بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. أسأل الله أن يفتح بيننا وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين. مما ورد إلينا من أسئلتكم أحبتي الكرام، سائل يسأل: كيف يكون قضاء الصيام عن المتوفى؟ هل يكون بالصيام أم بالإطعام؟ وهل لو هناك أقساط على المتوفى يجب سدادها فورا، يجب سدادها فورا أم تسدد كل شهر كما هي حتى تنقضي، مع العلم وجود معاش لهذا المتوفى؟ أرجو الرد وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى مثل الصيام والحج، أبناء المتوفى أو عاقلته يؤدون عنه، وكذلك حقوق العباد مثل الأموال، أقساط بيع كان أو شراء كان بالأجال إلى آخره. بالنسبة للصيام هو حسب الحالة، يعني حسب حالة من سيقوم بالأداء عوضا عن المتوفى. فالأصل أنه يقضي يوم مكان يوم، يعني أبوه فطر 20 يوم هيصوم بداله 20 يوم، هذا هو الأصل. فإن كان هناك عذر لا يستطيع الصيام، عنده مرض، عنده سفر، يبقى فعدة، يبقى إطعام مسكين عن كل يوم، وسواء صام عنه أو أطعم أدى بفضل الله تبارك وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول. فما كان أيسر لك، ما كان أيسر لك وأوفق لحالك هو الأفضل بالنسبة لك، وكلاهما جائز. أما بالنسبة للأقساط، هو أصلا قبل أن يموت شارب القسط وعليه 30 قسط، يعني معناه قدامنا 30 شهر. هل أنا هروح أجيب كل المال وسده مرة واحدة حتى تبرأ ذمته المتوفى في قبره، حتى لا يحرم نعيم الجنة للدين الذي عليه؟ نعرفين أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتت جنازة سأل: هل عليها دين؟ هل عليها دين؟ إن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، وإن قالوا لا صلى عليه. وهذه مبالغة من الحبيب صلى الله عليه وسلم لحض الناس على ألا يستسهلوا الدين. الأسلوب الاستهلاك الاقتصادي اللي أعدائنا دفعونا إليه دفعا، بقت كل شيء بالتقسيط، شري سيارة بالتقسيط وشقة بالتقسيط وتفرشها بالتقسيط، وبأصبحت الأمور دي عند الناس أمر معتاد. المسلم حريص ألا يعيش حياة الدين إلا مضطرا، فالدين هم بالليل وذل بالنهار. فالمسلم ما يجعلش هذا الأسلوب أسلوب حياة. وبالتالي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هل عليه دين يقولوا نعم، يقول صلوا على صاحبكم، ده كان نهي، يعني ما فيش أبلغ منه ولا أقوى منه، يخيف الناس، كل واحد نفسه أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طب النبي ما بيصليش على اللي عليه دين، يبقى أنا أحرص أن ما يبقاش علي دين. يبقى ده يجي إزاي؟ مش كل حاجة أستسهلها بالدين، أدي واحد. لما يبقى علي دين ابقى حريص على السداد والوفاء. من اخذ مال الناس يريد اداءها سدد الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يبقى هذا التعليم النبوي الكريم يدينا هذا البعد الايماني اللي لازم نفهمه. طيب انا وريث المتوفى او انا من عاقلته، والراجل زي ما بيقول السائل عنده معاش، يعني نقدر ناخد من المعاش اللي هيطلع نسد الدين مثلا، ويبقى ما غرمناش العيال حاجه، ايه نستنى الاقساط دي بهذا المعنى؟ لا باس. طب احنا عايزين نرفع عن كاهل المتوفى المسؤوليه وعايزينه يبقى بريء من هذا الدين، سهل، اروح انا بداله للجهه صاحبه الدين واقول لهم مات الرجل الذي كان عليه الدين واصبح الدين في ذمتي انا، وبالتالي تبرأ ذمه المتوفى وانا المسؤول امام الله ثم امام الجهه الدائنه بسداد هذا الدين، ويبقى ادينا المصلحه من الناحيتين وتمشي بالاقساط. طب انا عندي مال يكفي، انا عندي مال يكفي، يبقى قولا واحدا سدد الدين كاملا. احنا عارفين اذا مات البني ادم غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه خد حقه. نبدا نشوف حقوق الاحياء، المال اللي سابه ميراث، اول شيء ينظر في المال ينظر في الدين، ينظر في الدين. فان كان عليه دين ادي من ماله، ولو استغرق الدين كل التركه خلاص هذا اولى بالاداء. فان كان تاركا شيئا يبقى احنا من اول حاجه بنعملها بنسد الدين، بنسد الدين. جات لنا خارجه ومش عارفه ايه ومصاريف جنازه يبقى لو جمعنا كل الكلام ده ورحنا حطناه في الدين سد نص الدين ربع الدين تلت الدين يبقى مرحبا. يعني يبقى همنا اخي السائل ان احنا نسدد الدين ما استطعنا اولا. فبعد سداد الدين ما تبقى من التركة إن كانت له وصية تنفذ، ثم تأتي رقم ثلاثة توزيع التركة لمن له ميراث حسب شرع الله تبارك وتعالى. سأل الله أن يرحم الأموات وأن يوفقنا إلى ما فيه رضا. أختي بتسأل بتقول أمي بتأمرني بعدم طاعة زوجي، انا محتار اسمع كلام مين، من اطيع؟ هل اطيع امي ام اطيع زوجي؟ هذه مشكلة كبيرة، مشكلة عملها العرف وعملتها ثقافة الحياة الاجتماعية الفاسدة. لكن لو ادركنا شرع ربنا ما عندناش اشكاليات بفضل الله سبحانه وتعالى. ما حدش له حق علينا بعد ربنا يسبق الأب والأم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بس عايزك تفهم ده في العلاقة اللي بينك وبين والديك. يعني أمي بتعاملني في مالي في نفسي في فوق راسي، مليش كلام معاها، كل اوامرها ما لم تكن محرمة على العين والرأس مش اناقشها. هي اولى الناس بصحبتي وهي اولى الناس ببري، وقد امرت من الله ان اخفض لها ولأبي رحمة الله عليهما جناح الذل من الرحمة، وفيش تعبير بعد هذا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فحق أبي وأمي علي قائم أحياء وأمواتا، وهم عايشين صوتي ما يعلاش عليهم، لا أسبقهم لا أمد يدي عليهم لا أتأخر في إجابة طلبهم لا أتأخر في خدمتهم لا أتأفف من طاعتهم. يعني حتى ما أقولش أف، أنا في ناس بتطيع بس بتطيع وهي متضايقه، ما ينفعش. واذا ما مات فعلي الدعاء لهما، استغفر ربنا من اجلهما، وعلي اكرام صديقهما، وعلي انفاذ عهدهما، وعلي صله الرحم التي كانت لا توصل الا بهما. فحق الوالدين علي في نفسي قائم احياء وامواتا. طب لما ننتقل الى حقوق الغير، لا هنا اقف شويه، اقف شويه. الله يرحم ابوك وامك وابويا وامي. اما انتقل من علاقتي انا بامي وابي، انا ماليش عندهم حاجه تحت رجليهم. لكن لو انتقلت الحقوق الى الاخرين بقت في العداله، انا مفيش عداله بيني وبينهم، انا ملكهم. لازم نفهم هذا الفرق، وبالتالي نرتب الحقوق والواجبات، نرتب الحقوق والواجبات بعد ما ناخد هذا الاتصال. اختنا امات الله، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا امات الله.
انا ما عنديش اسئلة، بس كنت عايزة احيي حضرتك. يعني احنا سمعنا ان حضرتك خطاب منصب رئيس جامعة الازهر، يعني ما نعرفش الخبر ده صحيح ولا لا، بس انا اتمنى كده يعني.
مين قال الكلام ده يا امه الله؟
انا والله يعني ما اعرفش يعني، بس ان شاء الله يكون باذن الله. احنا نتمنى ان يعني حد زي حضرتك يعني يشوف اصلاح الازهر. يعني انا خريجه جامعه عين شمس، بس انا اعرف ان الازهر فيه حاجات كتير قوي عايزه يعني حد يبصرها يعني بعين الاعتبار وبعين الاخلاص يعني. وانا اولادي في الازهر وبنعاني كتير قوي من يعني حاجات مش قادرين نصلحها في مناهج التعليم وفي يعني حاجات كتير قوي. فان شاء الله باذن الله يعني حضرتك تكون يعني تشارك في اصلاح الازهر باذن الله. حضرتك يعني احنا بنحترم حضرتك جدا جدا، وحضرتك من الشخصيات اللي الواحد يحترمها يعني.
والله يا أمة الله يعني أسأل الله أن يجعلني عند حسن الظن وأن يغفر لي ما لا تعلمون. فأنا لي مشاكلي اللي أرجو ربنا أن يسترها علي ويغفرها لي. لكن المسألة يا بنتي ما هيش بهذه الصورة التي تكلمت عنها، والطريق ليس سهلا، وأنا لا أتأخر عن خدمة بلدي أو مكاني، بس لي شرط، لأن أنا مش بتاع لعب يعني. أنا مع شغلي ببقى شديد حتى على نفسي، ولا أقبل إلا الحق والعدل. فلو القاعدة العريضة تطلب هذا أنا لن أتخلف عنها، غير كده فأنا يعني فيها من الزاهدين، لأن ليس فيها مغنم بالمرة، ليس فيها مغنم بالمرة. وأنا أقف على المشاكل اللي موجودة في الجامعة وفي التعليم الأزهري الكثير، وأنا لا أقبل من مسؤول يتقي الله كفءا يتولى مثل الجامعة أو مؤسسة الأزهر إلا أن تكون جامعة الأزهر في المقاصد الشرعية والتعليم الشرعي القبلة الأولى للعالم. ما ينفعش تبقى تنافس أو تبقى مش عارف إيه أبدا. وفي سائر الكليات العملية لا أقبل أن تكون الأقل، بل لابد أن تكون على الأقل على مستوى مصر، لا تكون أقل من مثيلاتها. وهذا ليس بصعب ولا بعزيز، ولا يتوقف على إمكانات ولا ميزانيات. فأنا يعني أدري وعلى يقين بإمكانيات الجامعة المتوفرة الآن يمكن أن نفعل هذا وفوقه. لكن الأمر يا بنتي هذا لا يزيد عن يعني تخرصات وتكهنات مثل ما تفضلت أنت وتمنيتي مثل هذا المعنى. لكن حتى هذه اللحظة ليس هناك من خطوات على الأرض تقول نعم أو تقول لا، كل شيء وارد. لكن أرجو الله أن يستعملنا حيث يرضى عنا، وألا يستعملنا فيما يضيع ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو كان في ذلك خير أرجو الله أن ييسره، وإن كان في ذلك شر في ديني أو دنياي أرجو الله أن يصرفه عنا وأن يصرفنا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لك يا أمة الله. برجع للسؤال بتاعنا، بقول حبيبي لو الحقوق مع الآخرين، يعني معايا أنا اتفقنا خلاص أنا مليش مع أمي وأبويا حاجة، طيب النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. يبقى أنا مع أمي وأبويا مفيش ميزان العدل، لا ده أنا ملكهم، أنا ملك يمينهم، خلاص يعملوا اللي نفسهم فيه وأنا خادم. وفي أكتر من أن سيدنا إبراهيم يقول لي سيدنا إسماعيل: يا أبا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أظن يعني مفيش بعد قطع الرقبة حاجة، مش بقول له هات فلوسك ولا هات مرتبك ولا هاخد أرضك أديها لأخوك، لا أذبحك. قال له افعل ما تؤمر. خلاص إبراهيم بيقول لي إسماعيل: فانظر ماذا ترى، ها رأيك إيه؟ قال له افعل ما تؤمر. مفيش استسلام أكثر من هذا، مفيش استسلام أكثر من هذا. إنما لما تبقى العلاقة بالآخرين بقول لا، هنا لازم تترتب الواجبات، والواجبات حبيبي ما تتعارضش مع بعض. يعني أنا بحب ربنا، حب ربنا ما يتعارضش مع حب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعارضش الحب لأبويا وأمي، ما يتعارضش الحب لمراتي، ما يتعارضش مع حب لعيالي، ما واضح المعنى؟ كل دول سكة ماشيين في خطوط متوازية، والخطوط المتوازية ما تتقاطعش. المشكلة أنت بتتقاطع الحاجات دي لما تنحرف. قضيب القطر ماشيين القضيبين جنب بعض، عمرهم ما يجوا على بعض أبدا، لو جم مع بعض يبقى انحرفوا، يبقى القضيب خرج من سكته، ما ينفعش، يبقى خطر. فلو أنا حبي لمراتي تعارض مع حبي لأمي أنا عندي غلط، أنا عندي غلط. طيب الزوجة مكلفة شرعا أن تطيع أمها، ومكلفة شرعا أن تطيع زوجها، نعم، يتعارضوا الاثنين مع بعض إذا انحرفنا عن الدين. لكن لو فاهمين ديننا لا. يعني ايه؟ لما تيجي أمك يا ست البنات تأمرك بشيء يخصك أنت في نفسك في مالك، يبقى أوامر أمك على عينك وراسك، وللها سمعنا وأطعنا، لبيك أمها، لبيك أمها، خلاص. حتى ولو كانت على غير الإمام، يعني لما يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أمي رغبت جتني تزورني وهي على الشرك، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، صلي أمك، خلاص. لكن لو خرجت إلى حقوق الآخرين لا. نشوف هذا الاتصال ثم نعود نكمل كلامنا إن شاء الله. أم عبد الله مرحبا. مرحبا يا أم عبد الله.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عندي سؤال.
نعم.
كان زوجي كان في جواز ابني، حصل مشكلة كده بين ابني وجوزي، فجوزي راح حلف يمين قال عليا الطلاق، ما أنا متدخلك في أي حاجة تخص جوازك، ورجع بعد كده اتدخل في كل حاجة يعني. فيمين الطلاق هنا يبقى ايه؟
طب فين جوزك يا أم عبد الله؟
هو في الشغل.
ليه ما يتصلش علينا يا أم عبد الله؟
أخليه يتصل بيك خضر لما يجي.
ها؟
هو في الشغل حاليا يعني.
طيب أنا يعني مش فتوى، أنا هديكي يعني هعلمك الإجابة إن شاء الله، بس مش فتوى، لكن الفتوى هتتوقف لما جوزك يتصل علينا. خدي رقم التليفون من الكنترول، وجوزك لما يجي من الشغل يتصل علي أو يتصل على دار الإفتاء أو لجنة الفتوى، يعرف الجواب إن شاء الله. حاضر. لأن اليمين هذا يا بنتي هيتوقف على ما يقوله الزوج. ماشي يا أم عبد الله، أرجو أن يكون كلامي واضح. برجع وأقول حبيبي الكرام، يبقى لما تبقى الحقوق متعلقة بالآخرين، أمك هتقولك على حاجة تخصك أنت، أنت ليك فلوس تخصك، كويس؟ قالت لك يا حبيبتي أنا عايزة الفلوس دي، خدي يا أم اتفضلي يلا يا بنتي، ما تشتريش العباية دي، حاضر يا أم. يا بنت خلاص. دخلت في سكة الحياة الزوجية، يا بنتي ما تسمعيش كلام جوزك، أمك مفسدة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بقى سيدنا النبي يقول لك لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ونيجي إحنا ننحرف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعش يا بنتي. يوم ما اتجوزتي ورحت بيت الزوجية أصبح وليك صاحب الأمر والنهي على حياتك جوزك، وليس أمك ولا أبوك. إنما أمك وأبوك ليهم عليك البر في نفسك، في مالك، في صحتك. أرجو كلام ده بقى واضح، لأن زي ما قلت في أول كلامي حق الأب والأم لا يسقط، لا حتى بالموت ما بيسقطش، مستمر حياة وموتا. إنما في خصوصية نفسك أنت، إنما هيتدخلوا في الحياة الزوجية لا. جوزك قال لك ما تعمليش سمك وتقولك اعملي له سمك، يقول كيف عيشته؟ ما ينفعش. جوزك هو اللي كلامه يمشي. وجوزك معاكي له ثلاثة أحوال، نعرف الأحوال دي بعد ما ناخد هذا الاتصال. مرحبا. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
أيوة حضرتك، أنا عايز أسأل سؤال.
مرحبا يا أم محمد.
يعني أنا رفيني كويس كتير، وبعدين كان معايا مبلغ من المال وكده.
لا تاني معايا أم محمد بعد إذنك. نعم.
يعني كان معايا مبلغ من المال وما عنديش طبعا حد يسجل لي فيه كده وبتاع، فحطيته بنك
في. الاتصال انقطع، لعلك تعيد الاتصال مرة تانية. وضعت مالها في بنك فيصل وانقطع الاتصال. طيب لعلك تعيدين الاتصال يا أم محمد إن شاء الله. بقول حبيبي والبنت الكريمة السائلة، جوزك له معاكي حال من ثلاثة، يأمرك بحاجة محرمة، مالوش عليك طاعة، وده نفس الكلام مع أبوك وأمك، والقاعدة معانا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والدليل في هذا قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. مش معنى ان احنا هنزعل او هنقول لا لان ده امر محرم ان احنا نسيء المعاشرة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. نفس الكلام هينسحب لحق الزوج عليك يا بنتي، لا تطيع الزوجة اذا امرك بمحرم مع حسن العشرة. خلاص دي لا، ربنا قال لا يبقى لا خلاص، والوش مبتسم والمعاملة كويسة. اللي بيضيع الدنيا ايه؟ انك زعلت سواء كان لك حق او ملكيش حق، قلبت وشك وصوتك عالي ولسانك طويل وغلطتي، فبتلاقي بتبني جدار كبير، مع ان الكلمة الحنينة وانت اللي تملكيها مش الراجل، انت اللي في ايدك المفتاح مش الراجل، انت سكن الزوج مش هو. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها. هو شيء طبيعي أن يبقى قافش وناشف حياته كده، عقله سابق العاطفة، وانت طبيعي جدا أنك حنينة ومبتسمة وطبطبي عليه تحسني معاشرته، وده اللي ربنا يرفع به قيمتك قبل الصلاة وقبل قيام الليل وقبل صيام النهار وقبل حتى الجهاد في سبيل الله. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما تميز به الرجل على المرأة من الجهاد والثغور وإلى آخره، قال إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. يعني لما وقفت كده سرحت تسريحة كويسة، حطيت رطيب كويس، غسلت وشك، لبست ثوب كويس، كلمتي كلمة حلوة، اتدلعت معاه، ده يساوي اللي بيحارب في المعركة ويقاتل من أجل أن يقتل في سبيل الله عز وجل. نعم معنا أخونا أحمد. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، والدي بيتاجر في التجاير، فأنا أولادي بيروحوا هناك إن هم يتغدوا هناك ساعات أو بيجيب لهم حاجة أو كده، فأنا منعت كده، فممكن إن أنا أعطي له بعض من المال كل أسبوع يجوز؟ او لا يجوز ان هو عشان احلل مثلا اكلهم هناك او كده.
حاضر يا حبيبي، اسمع الجواب ان شاء الله. حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. يبقى اذا امر الزوج بحرام لا طاعة له مع حسن المعاشرة. خلي بالكم، حسن المعاشرة منك يا بنتي يصلح كل حاجة غلط، سواء انت اللي غلطانة او هو اللي غلطان. سوء المعاشرة او تاخدنا بقى العزة او احنا غضبانين لله، ده امرنا بمعصية يا مولانا، انا لازم، يبقى انت اللي بتخربي على حياتك وانت اللي بتخلفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المرأة لزوجها. طيب امرك الزوج بواجب شرعي، امرك الزوج بواجب شرعي، ودي نمرة اتنين، يبقى لازم تنفذي، تسمعي كلامه لسببين. اولا ده امر ربنا، اتنين ده امر جوزك. يبقى جوزك قال لك استوري بدنك، حاضر. جوزك قال لك صلي، حاضر. جوزك قال لك خفضي من صوتك، حاضر. جوزك قال لك خلي بالك من الاولاد، حاضر. اصبري يا ستة على ابنك اللي في سن البلوغ ده عشان تغذيه بالحافز مش بالعقاب، بدل ما يهرب من ايدك ما تلاقيهوش بكره، حاضر. يبقى ما نقلبش الموعظه تبقى سبب للنكد. النقطه الثالثه، يامرك بشيء جائز. شيء جائز. طيب نشوف ام محمد ثم نعود للشيء الجائز. مرحبا يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك بس على بالنسبه للتعامل مع بنك فتح، احنا كنا بنتعامل معاه عشان هو بنك يعني حلال وكده والشيخ
بنك. انت صاحبه الاتصال اللي انقطع بينا؟
اه.
طيب انت حطيت الفلوس في بنك فتح. انا بعد كده ايه اللي انت عايزاه؟
يعني فوق ال 60 يعني دلوقتي، وما فيش حد عندي يسجل لي ولا حد، مفيش وكيل الا البنك.
ماشي ماشي.
دلوقتي الشيوخ سمعنا يعني في فتوى ان هو في معاملات ربويه حوالي 40.
حاضر حاضر حاضر، اقول لك حاضر.
عارفه يعني طب نروح فين يعني؟
حاضر يا ام محمد، حاضر.
احنا واثقين ان هو بنك اسلامي يعني.
حاضر يا ام محمد، حاضر يا ام محمد، اسمع الجواب ان شاء الله. حاضر يا ام محمد. النقطه الثالثه في الجائز حبايبي، جوزك يا ست الكل امرك بحاجه جائزه، لا هي واجبه ولا هي محرمه. يعني خلاص مش خارجين النهارده يا بنت الحلال، مثلا اعمل لنا النهارده اكل كذا، ماشي خلاص ده امر جائز. انت ليكي راي تاني مخالف ليه، طاعه لله ولرسوله تنفذي كلام جوزك، تنفذي كلام جوزك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من امرأة صالحة. وأحسبك من الصالحات أيتها السائلة. إمتى تبقى امرأة صالحة حضرتك؟ النبي وصف صفات المرأة الصالحة، قال إذا نظر إليها سرت. يبقى ما فيش امرأة مسلمة صالحة يعني تبغض زوجها فيها بسوء خلقتها أو هندامها. كونك تحرصي على ان يعني لا يشم منك الا اطيب ريح، لا يقع بصره منك على قبيح، دايما قدام منه شامه وعلامه وجميله وحلوه، ده لو فعلت هذا بنيه التقرب الى الله انت ماجوره من الله. اول اماره للصلاح اذا نظر اليها سرته. وبس مش الشكل هو اللي يسر الانسان، طبعا الشكل الجميل يسر الانسان، الثوب النظيف يسر الانسان، الريح الحلوه تسر الانسان، لكن اكتر منها الطاعة. الأخلاق أخلاق الطباع، الجمال جمال الطباع. يبقى لما الاقي الصوت الحنين أجمل، أجمل من الشكل الجميل. لما الاقي اللين في المعاملة والسلاسة يا سلام، هو ده اللي يطول المحبة ويعمقها، وهو ده اللي يخلي شجرة الود والرحمة باسقة الظلال ومعطية الثمار في كل الأوقات. فالسرور هنا في كل حاجة، أنا شايفها بتصلي مبسوط، أنا شايفها بتنظف بيتها مبسوط، بتعلم عيالها مبسوط، بتعامل أهلي وأهلها معاملة كويسة مبسوط، بتحسن الظن بيا مش بتسيء الظن بيا مبسوط، بتدعيلي مش بتدعي عليا مبسوط. يبقى أنا حسن الخلق إذا نظر إليها سرته. إيه كمان؟ وإذا أمرها أطاعته، وده محل الشاهد في كلامي معاكي أياتها السائلة، فيما هو جائز. يبقى انت ليك رغبة وهو له رغبة. ثم قال رغبته. يا سلام. يلا. امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول بينما كانت ليلتي. شوف الكلام الجميل. وده شغل بقى النفس. طبعا هي لها ضرائر اخر. فمش معقول يعني. يعني لو حتى الواحد لما يتجوز امرأة واحدة مش هتفرق. يعني هي تعبانة هو تعبان. عدى يوم عدى شهر عدى اتنين ما بتفرقش. ليه؟ مفيش شريك. انما لو في ضرة هتبقى من اول ثانية العداد بيعد. ما هو مش معقول يبقى عند التانية بيفرفش ويلعب ويجي عندي هنا يقول انا اي مصلي مثلا او يقول انا تعبان. مش هتقبل بحظ النفس. فبيه بتقول بينما كانت ليلتي فما ان مس جلدي جلدة. يعني ناموا تهيئوا للفراش كأي زوجين. تقول رضي الله عنها فقال لي صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي عائشة في أن أركع لله ركعتين؟ هو ده الجائزة. هي دي ليلتها ونصبها وحظها. قيام الليل مش ما يجيش على حسابها. احنا قلنا الحقوق والواجبات. فبيستأذنها الأول أتأذنين لي عائشة أن أركع لله ركعتين؟ قالت إيه رضي الله عنها؟ قالت يا رسول الله إني أود قربك. يعني أنا كزوجة مش عايزك تقوم من جنبي. أنا كإنسانة نفسي أخذ حظي. أنا كمسلمة نفسي أخذ رصيدي في الآخرة. ده اللي يمس جلده جلدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله شحمه ولحمه على النار. يعني مش بس متعة الدنيا ده دنيا وآخرة. أنا مش متنازلة عن حقي. لكني أوسر هواك. الله. لكني أوسر هواك. قم يا رسول الله فصل لله ما شئت. الحديث. يبقى المحل الشاهد هنا هي كإنسانة مش حقها. لكن لأنها صالحة لأنها مؤمنة لأنها تقية لأنها محبة قدمت رغبة زوجها على رغبتها هي. ليه؟ هذا في الجائز. يبقى لما يجي الأمر في الجائز يا حبيبي انت هتسمعي كلام جوزك قبل حتى رغبتك انت طاعة لله ورسوله. قالت له قوم صلي لله ما شئت. يبقى إن أمرك الزوج بما هو مباح بما هو جائز ولو كان خلاف هواك ورغبتك قدمي طاعة الزوج على رغبتك طاعة لله ورسوله. ومن ثم فالأمر إذا كان في الواجب أو إذا كان في الجائز لا يجوز لك أيتها السائلة أن تطيع أمر أمك الذي يخالف أمر زوجك. وهنا أنت خلطتي الاثنين مع بعض. أمك لها عليك حق السمع والطاعة في خاصة نفسك. أما تنظيم بيتك وشؤون بيتك وحياتك فلا يتعدى توجيه أمك ولا أبيك ولا أي حد في الدنيا أمر الزوج ما دام في دائرة الواجب أو دائرة الجائز. حالة وحيدة ما تسمعيش كلام الزوج لو إن الزوج أمرك بحرام. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمك قالت لي قل لها حاضر حاضر وخلاص عدي. جت تسألك ها يا بنت سمعت الكلام ولا لا؟ لا عينيا اللي انت أموري فيه يا أمي خلاص. ولست مذنبة في هذا. وهذا من باب التوفيق وجبر الخاطر. وانت مأجورة فيه من الله سبحانه وتعالى. ولعله يدخل في نطاق قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أباح الكذب في الحديث بين الزوجين. خاصة إذا كانت الأم ماشية في سكة معاكسة وماشية في سكة العند وبالتالي هتخرب عليك حياتك. والله في مجال تكلميها بالراحة بدون ما تخش معاها في مشاكل مفيش مشكلة. تعرفيها الحلال والحرام مفيش مشكلة. شفتي هيترتب على هذا الكلام مفسدة أكبر. قولي نعم وحاضر وودن من طين وودن من عجين. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أم أو زوج. أما في دائرة الواجب والحلال والمباح فداخل بيتك مفيش غير أمير واحد وقائد واحد جوزك لابوكي ولا أمك. أمك وابوكي نسمع كلامهم أنت لما يأمروك بالصالح. لما يأمروك يقولك مالكيش بركة لجوزك اسمعي كلام جوزك. وأختم لك بهذه المقولة. سافر أحد الصحابة الكرام للجهاد في سبيل الله ولم يأذن لزوجته بالخروج فأرسل أبوها إليها أبوكي مريض مريض تعالي زوريه. فقالت لم يأذن لي زوجي بالخروج أسأل الله أن يشفيه. ثم جاء رسول فقال مات أبوك مات. فقالت لم يأذن زوجي بالخروج، أسأل الله أن يرحمه. لما عاد الزوج من الجهاد وربنا من عليهم بالنصر، عرف ان حماه مات وانه بعته لمراته مرتين ما راحتش، فغضب. مش في دماغه انها تمتنع عن هذا الواجب، ده ابوها يا جدعان، في رجل عائل يخشى الله يمنع مراته من زيارة امها وابيها؟ هذا ما قال بذلك احد. ده حتى لو كان الاب والام منهم مشاكل كتير ما يجوز انه يقطع الرحم، فما بالنا لو كانت العلاقة طيبة. فلما علم ذلك اشتكاها الى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي؟ قال النبي غفر الله لأبيها بسبب طاعتها لزوجها. يا سلام. اذا يا اختاه لا تسمعي كلام امك فيما يخالف امر زوجك في دائرة الواجب او دائرة الجائز المباح. ارجو ان تكون ان تكون الاجابة واضحة. معانا اختنا حنان، مرحبا.
مرحبا الله.
مرحبا يا حنان.
انا متزوجة.
نعم.
في ولد عنده ظروف خاصة.
ابنك؟ ابنك يا بنتي؟
وفق.
ابنك عنده ظروف خاصة.
اه، وزوجي ما بيجيليش الا يوم واحد في الاسبوع. يعني نتيجة كان يعني مشاكل كده. فهو
لا بالراحة عليا، جوزك عن ظروف شغله ما بيجيليش الا يوم في الاسبوع؟
لا مش ظروف شغله، يعني مش سبب يعني.
امال قاعد فين بقية الاسبوع؟ متزوج من اخرى؟
بس هو نتيجة كان عشان ظروف ابني وكده فما بيجيش هي يوم في الاسبوع واحد.
لا يعني هو زعلان متضايق من ظروف ابنه فبيحاول يريح دماغه ويجيلك يوم في الاسبوع؟
يعني هو كده. هو بيحبه كده بس يعني هو مش يعني ما بيحبش ان هو يجي يقعد معانا وكده. يعني هو يجي يوم واحد فقط بس. يعني هو من زمان يعني احنا من زمان كده يعني بقالنا حوالي 14 سنة.
الله يصبرك ويرضيك يا بنتي.
بس في مشكلة ان هو انا بقيت الايام بعودها عند والدتي لان ابني ساعات بوديه دخله. فبيجي ثلاث ايام دخله وبقعد في بيتي. لان يعني والدتي ما بتستحملش يعني ظروف ابني اللي عنده ظروف خاصة. ففي الايام اللي هو بيجي فيها مثلا ثلاث ايام بروح اقعد بيها عندها في بيتي انا هنا. فهو ساعات دوبي بيجي عند والدتي مثلا بيبقى محتاجه فلوس بيجي الذهابي او يعني حاجه، فهي رافضه ان هو يجي هناك في بيتها.
امك رافضه ان جوزك يجي عندها؟
اه، هو ساعات بيجي مثلا يجي يديني حاجه يقعد شويه ويروح ماشي. هي بتقول لي لا انت ما تفرضهوش عليا هناك وانا مش عاوزاه يجي هناك. انا مش عاوزه، ما اقدرش ان انا اقول له حاجه زي دي ان والدتي مش عاوزاك تيجي في بيتها. فانا مش عارفه صراحه اعمل ايه، فمش عاوزه ان انا ايه مشاكل وكده.
حاضر.
انا يعني لما
بخليه
يجي عندنا هل ده مثلا انا
بقصاها
في حاجه او
حاضر يا حنان؟ حضرتك اقول لك حاضر، حاضر يا حنان، حاضر يا بنتي. سؤال اختنا حنان ومتعلق بالسؤال اللي فات قبلها، ولعل اخواننا المشاهدين والمشاهدات سمعوا الكلام. هي يعني ارجو الله ان يثبتك يا بنتي ويصبرك ويرضيكي. صابره من 14 سنه، ابنها له ظروف خاصه، زوجها ابو الولد نفسه يعني أهو بيجيها يوم في الأسبوع لأنه يعني ربنا سبحانه وتعالى يلهمه الرشد. هي نتيجة الظروف قاعدة نص الأسبوع عند أمها، بترجع النص الثاني في بيتها أو بشقة الزوجية. أحيانا بيذهب إلى زوجته أبو الولد أو زوجها عند أمها. أمها كأم طبعا واخدة في نفسها إنه هو ما بيجيلهاش اليوم في الأسبوع وده ابنه، يعني إذا كنت أنت هتزهق من ابنك أمال يعني هنجيب له مين من بره؟ وارد هذا الاحساس، وارد هذا المعنى. فهي رافضاه وبتقول لها ما تفرضهوش علي. هي بتقول انا ما اقدرش اقول له كده، جزاه الله خير. الحل يبقى ايه؟ الحل يا حبايبي اختي الكريمه حنان، مالكيش الا انك ربنا يرضى عليك ويبارك فيكي تحسني الكلام مع جوز مع امك مش مع جوزك. حاضر يا امي وانا هكلمه، معلش هو كان غصب عنه وكان في الطريق جنب البيت هنا فكان جايب لي القرشين فلوس ديت جاي يطمن، استحمليه عشان خاطري المره خمس دقايق ويعدي. يعني حاولي تكفكفي وتحنني قلب امك بكلمه طيبه، وما تزعليش من امك لو سمعتي الكلمه تضايقك او كلمه جامده، وانت اللي هتدفعي الثمن في الاثنين. وهبشرك يا حنان، ربنا يجعلك من اسمك نصيب، هبشرك ان انت ليك اجر بغير حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لكن زي ما انت قلتي صحيح، مش هتقدروا تقولي له ما تجيش عند امي، واذا كان هو مش قادر يتحمل ابنه فلا، انت كده عاقله وكويسه وشاطره، يبقى كل اللي هتقدري تعمليه طيبي خاطر امك بعد ما تقولك الكلمتين اللي مزعلينك، وما تزعليش من امك وخليها تعدي، وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا واياك في الدارين يا بنتي. ام عبد الله لما سالت عن الطلاق، احنا قلنا بنفتي يمين الطلاق للرجل، بنفتي يمين الطلاق للرجل، وانا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه الفتوى واجيب المراه على الطلاق. لكن على كل حال الكلام اللي هي قالته لما قال لابنه عليه الطلاق ما هو متدخل في الجواز وبعدين تدخل، قد يكون يمين طلاق وقد لا يكون يمين طلاق. يبقى ممكن يكون يمين طلاق فيحسب طلقة، وممكن ما يبقاش يمين طلاق اصلا ويبقى يمين قسم، وعليه ساعتها كفارة يمين اطعام 10 مساكين. هنقول ايه الفتوى دي ولا دي؟ لازم هو اللي يتصل علينا او يقول لنا عشان يحدد لنا هو اللفظ والنية، وبناء على ما سيقول هتكون الايه الفتوى. لكن الكلام اللي قالته ام عبد الله يحتمل ان يكون هذا ويحتمل ان يكون ذاك. ام محمد يعني ما عندهاش وسيلة لتنمية المال لا بنفسها ولا مع غيرها، وحطت فلوسها في بنك فيصل على اعتبار ان هذا البنك بنك اسلامي. في ناس بتقول كل البنوك زي بعضها، هي بتسأل يا ترى العائد اللي جاي من البنك ده حلال ولا غير حلال؟ لا حلال يا ام محمد، حلال يا اختي الكريمة، عيشي منه، اكلي منه، طلعي منه زكاتك، كل ده جايز، ولا وزر عليك في شيء. ولو كانت هناك مخالفة او شبهة ربا في التعامل او غيره يتحملها البنك والقائمون عليه، لان العقد اللي بينك وبينه هو بيقول انا بتعامل وفق الشريعة الاسلامية، وهذا هو العهد الذي بينك وبينه. اسأل الله ان يبارك لنا ولكم في الاموال. معنا اتصال، مرحبا. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا اختنا هالة.
نعم.
مرحبا.
اهلا وسهلا بحضرتك. انا كنت عايزة اسأل حضرتك.
نعم.
زوجي من النوع السريع الغضب جدا جدا جدا. وانا يعني والله كنت عايزة اقول لحضرتك قد ايه وقت الخدمة ووقت دي ساعته ووقت دي كل شيء بطلباتي، ولكن حتى لما بيغضب ما بيعكسش، لازم انا بيعكسش، ما بيعترفش بغلطه، لازم انا اللي اصرفه. طب وحسيت بقى في الاخر ان ده بيمس كرامته، يعني انا ما ببقاش غلطانه ومع ذلك هو مش بيعترف بغلطه، وانا اللي اعتذر وانا اللي اصرفه وانا اللي ابدا، فكل ده مضايقني حقيقي. وفي الاخر انا دلوقتي حاسه ان المواضيع دي كده بتمس كرامتي، واني انا فعلا عايزه اسيبك.
تسمع الجواب يا هالة؟ حاضر. اسمعي الكلام يا هالة، يا بختك يا هالة. اخونا احمد من دمياط بيقول ابوه بيتاجر في السجاير، عياله بتروح عند جدهم، جدهم بيديهم شوكولاتايه، بيديهم فلوس، بياكلهم، فهو خايف على عياله فهو منحهم. طبعا لما يمنع عياله من جدهم هيبقى مشاكل وعقوق لابيه، وده حرام شرعا. هو خايف على عياله تاكل حرام، والنبي قال كل جسد نبت من حرام او من سحت فالنار اولى به. بيقول طب انا اعمل ايه؟ ادي ابويا فلوس كل اسبوع عشان يبقى الاكل اللي بياكلوه عيالي دول من الفلوس دي؟ شوف يا عم احمد، سواء اديت ابوك او ما اديتوش لا وزر عليك ولا خوف على اولادك، لان ابوك بيتاجر مش كل تجارته سجاير، فيبقى حكم المال بتاعه اسمه مال مخلوط وليس مال حرام. يعني المال اللي عند ابوك جزء منه حلال، جزء منه في شبهة الحرام، يبقى احنا بناكل من مال الحلال ونيتنا كده، وبالتالي لا وزر عليك ولا خوف على اولادك ان شاء الله. انت راجل من باب الورع اعطيت والدك، لا بأس، يمكن ده يريح قلبك شوية ويخليك اهدأ قليلا. فانا عايزك لا تعق ابوك ولا ترفع صوتك عليه، ولا يعني انما عايزك تعلم، عيالك بالراحة، نتحرى الحلال، نحرص على هذا الباب، وأسأل الله أن يبارك لك في مالك وفي ذريتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا علاء مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا علاء.
احنا بنقرأ سورة البقرة إن شاء الله. قل للناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وألب الخطاب.
نسأل الله السلام.
وإذا تولى سعف الأرض يبتدى فيها ويغلق الحرث وغلق والله لا يحب الفساد. الآيات دي ممكن تكون موجودة في الناس اللي موجودة بيننا دلوقتي بالإعلاميين أو الناس الثالثة دلوقتي حضرتك، وتفسيرها هو اللي هو بيبقى منافق والإنسان نعامله معاملة إيه حضرتك ونحذر منه، والآيات دي بتعلمنا إيه حضرتك بعد إذن حضرتك يعني. أديك تفسير مفسر على الوضع اللي إحنا من الشخص ده بالظبط. ولكن تأجر السكر يعني.
حاضر يا عم علاء. حاضر يا عم علاء. أختنا هالة من أسيوط، يعني ربنا يبارك فيك يا هالة، كلام جميل قوي. لو كنت فعلا زي ما قلت يا هالة يبقى هندعي لك وهغبطك، هغبطك لأنك عمالة تغرفي حسنات ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. بس عايزك تاخدي بالك يا هالة، كونك انت اللي بتبدأي بمصالحة جوزك يا هالة، هو اللي غلطان فيكي، هو سريع الغضب، مش عاجبه حاجة، ما بيعترفش بغلطه بخطئه، وانت اللي دايما تروحي تطبطبي عليه وتصلحيه وتهني. فكونك تحس ان ده بيضيع كرامتك يا هالة، اقول لك لا، انت غلطانه يا هالة، مفيش كرامه بين الزوجين يا هالة. والاسلام يا هالة جعل اللي يبدا بالسلام واللي يبدا بالوداد واللي يبدا بالمعروف هو الافضل عند الله. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، رواية ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. شوف كلام سيدنا نيبة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا سلام، اللي هيبدأ بالسلام ويطبطب على التاني هو الأفضل عند ربنا، هو الأفضل عند ربنا. فكونك انت اللي دايما بتروحي تقولي له حبيبي انا حقك عليا ما تزعلش مني، وهو اللي غلطان، يا ده انت عالية قوي يا هالة، انت صاحبة فضل يا هالة، والله يحب المحسنين يا هالة، لان احنا معانا ثلاث درجات يا بنتي. ربنا قال والكاظمين الغيظ، وقال ايه كمان؟ اعلى منها والعافين عن الناس، وايه كمان اعلى منها؟ والله يحب المحسنين. يبقى كونك تقزمي غيظك لما ضايقك وغلط في حقك دي درجة عالية بتاخد اجرك فيها من الله، لكن لما تقدمي له الحلو في مقابل الوحش منه لان دي درجة اعلى واعلى. لا ده انت لما بتحسني اليه وتنسي الوحاشة دي خالص، مش تحوشيها فكراله من 20 سنة، لا انت بتنسيها تماما ودايما تقدم الخير، انت الافضل وانت الاحسن عند ربنا، وده سلوك المسلمة الصالحة القانتة. فهنيئا لك يا هالة، وكرامتك محفوظة، واجرك عند الله كبير، ولا تستجيبي لوساوس الشيطان، دي اهانة، ده كده انت مذلولة، ده كده انت ضعيفة، هو انت هموت يعني لو انا سبته ولا لو اتطلقت ولا لو هجرته؟ لا، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، واعلمي ان الله وعد انه يجعل بعد عسر يسرا. اسأل الله ان يصلح ما بينكما بنيتي الكريمة. اخونا حسين مرحبا. اهلا وسهلا،
ربنا يبارك في حضرتك
وفيكم يا اخي.
كنت حطيت فلوسي لزوجتي في البنك الوطني اللي هو مصرف اقتصادي الاسلامي، قال ان عندهم لجنه رقابه شرعيه فيه. بعد ما عطلوها وديعه 5 سنين وتقبض ارباح بعد 5 سنين، نادي الشيخ علي الفلوس قال ان عندهم شبهه اسمها التورق، شبهه ربا، فلازم يسيبوها يا اما الفلوس تبقى حرام بتاعت الربح اللي بيطلع منها، هي هتاخدها بعد 5 سنين، لازم تطلع كل الارباح ولا احنا مالناش دعوه بالموضوع ده؟ وثاني سؤال يا شيخ، المجلس الحزبي لو في قسطه عندهم فلوسهم في المجلس الحزبي تبقى بنك بياخدوا عليها ارباح، هل يطلعوا كل الارباح اللي خدوها دي ولا لا؟
جزاك الله خير. تسمع الجواب يا حسين ان شاء الله. اخونا علاء من الغربيه بيقول الايات الكريمه، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. بيقول هل تنطبق على الناس اللي هم بيروجوا الإشاعات وعلى وعلى وعلى؟ نعم، في كل زمان، كل زمان في المؤمن والكافر والمنافق، والمنافقون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أمرته القرآن فضحهم، وهذه من صفاته، كأنه صادق، كأنه بيكلم بحق، كأنه وهو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. السكة اللي ممكن تبني البلد ما يعرفهاش، السكة اللي تهد البلد يمشي فيها، السكة اللي تجمع الناس مع بعض يقطعها، السكة اللي تفرق الناس وكل واحد يمسك السلاح للتاني يمشوا فيها، هذا ليس سلوك المؤمنين بحال من الأحوال. طب لو عرفنا سين أوساط، قاضي، عالم، شيخ، إعلامي، سياسي، دي أخلاقه أو دي صفاته، يبقى واجبنا إيه معاه؟ يبقى واجبنا إن إحنا ما نسمعلوش، واجبنا إن إحنا ما نقفش معاه، واجبنا إن إحنا ما نستجبش له، واجبنا إن إحنا نحذره، لأن ربنا علمنا الكلام ده في القرآن. وأوصيكم بقراءة سورة التوبة وقراءة سورة المنافقون، لأن هاتين السورتين فضحتا المنافقين بكل بيان وبكل وضوح. ولا يقتل المجتمع المسلم أو يأتي عليه إلا المنافق، إلا المنافق، فاحذروا النفاق. أسأل الله أن يقينا ويقي مصر شر المنافقين سرا وعلانية، اللهم آمين. معنا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. مرحبا يا أمة الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا يا بنتي.
لو سمحت، لما يكون الولد يطلب فلوس واحنا بنديهاله،
لما
عرفنا بعد كده ان هو بيجيب بها سجاير،
انت بتدي ابنك فلوس؟
ايه؟
ابنك بتديه فلوس؟
الوالد بيطلب،
الوالد، الوالد، الوالد. انت بتدي ابوكي فلوس، ابوكي بيجيب بيها سجاير؟ نعم.
يعني الحرام علينا احنا ولا نعمل؟
هقول لك، حاضر تسمع الجواب يا امة الله. حاضر. تسمع الجواب ان شاء الله. اخونا حسين من القليوبية بيقول احنا عملنا وديعة في البنك الوطني الاسلامي على اعتبار انه معاملات اسلامية، والاتفاق اللي بيننا وبينه هكذا. سمعنا من احد العلماء ان هذا البنك عنده شبهة في التعامل. طب نعمل ايه؟ هل لما تتفك الوديعة بعد 5 سنين يبقى نطلع كل اللي جانا منها ملناش علاقة بيه، ولا هنعمل ايه؟ انت قدامك حاجتين يا حسين. الحاجة الأولانية، الأصل في التعاقد بينك وبين البنك، وإنك يوم ما تعاملت معاه تعاملت على مقتضى شرع الله، وبالتالي ليست عليك مسؤولية، وبالتالي ما يأتيك من هذه المعاملة لا شيء فيه إن شاء الله، ونرجو أن يكون حلالا. من باب الورع، أنت سمعت الشيخ إنه قال إن عنده شبهة في التعامل، إيه اللي خليك تستنى 5 سنين؟ طب ما أنت النهاردة إذا كنت عندك استعداد بعد 5 سنين تتخلص من كل العائد اللي جاي لانك لا تقبل شبهة الربا، طب ما هو باب ايسر، فك الوديعة دلوقتي هتاخد رأس مالك، ها، ويبقى هو نفس الحل، وخسارة قريبة ولا مكسب بعيد. فانت قدام منك حاجة من الاتنين، اذا اعتمدت اصل التعاقد انك متعاقد على دين وشرع يتحمل البنك الوزر فيما خالف فيه من شبهة الربا، وانت لا شيء عليك وما يأتيك منه مباح لك. إن كنت ورعا وتأخذ بالأحوط في دينك والورع في دينك، فك الوديعة مباشرة وانقلها إلى بنك لا شبهة فيه من البنوك الإسلامية، وأسأل الله أن يبارك لك فيما رزقك من مال. أما أموال البنك الحسبي والنيابة الحسبية اللي اختارت البنك وألزمتك بيه، الولد اليتيم القاصر ملوش ولاية على ماله، ومسؤوليته على المال تبدأ يوم ما يتسلم هذا المال، فما يأتيه من البنك يأخذه ويبدأ به حياته. وأسأل الله أن يبارك لي ولكم فيما رزق، وأن يغنينا بالحلال عن الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود إليكم بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
إنه طريق أنا
مشاهدي الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أختنا أمة الله من الشرقية بتقول إنها لما بتعطي أبيها المال أبوها بيشتري سجاير، هل عليها وزر؟ لا وزر عليك ابتداء يعني، لكن نقدر إن احنا برضو نتحايل يعني. احنا هنتكلم في وقت الرضا، السجاير حرام، بلاش نعش ربنا، بتتعب صحتنا كده، وبدون تعنيف، قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. حاجة تانية، ممكن بدل ما اديله فلوس ممكن اجيب طعام وشراب ومصالح ودواء. ها، يبقى انا تمن يعني وجهت المال او وظفت المال اللي انا بديهوله في احسن صورة. مش هقدر اعمل الكلام ده، لا ده ولا ده، خلاص اعطي ابيك ولا شيء عليك. وتزعلي ليه؟ ربنا كريم والعداد شغال يا بنتي. تصدق رجل في ليل يريد ان يتصدق صدقة السر، فسمع صارخا يقول تصدق الليلة على زانية او على زان. فزعل قوي، ياه فانا يعني عايز الصدقة بتاعتي تبقى صدقة سر تروح طريق الاعلام بربنا ده، والله لا اعمل واحدة تاني. فجي الليلة اللي بعدها تصدق صدقة سر ايضا، مش شايف اللي بيديله. فسمع من يقول تصدق الليلة على سارق. انا هقع من نقرة احفظ حضيحة. فجي الليلة التالتة يتصدق، فقيل تصدق الليلة على غني. جات في ايد واحد غني، رجل حزين، فسمع من يقول لعل الزانية ان تتوب بهذه الصدقة، ولعل السارق ان يكف ما يسرقش تاني، ولعل الغنية ان يعتبر. انت لما عملت الاجر الصالح والعمل الصالح اللي هيديك الاجر عالي من نوايا الله. فكون الاب يشتري بقى سجاير، يجيب بيها اكل، يعصي ربنا بيها، يطيع ربنا بيها، احنا مش مسؤولين. وما تخلوش ابليس يوسوس في ودانكم تقوم تقول لا بقى انا طالما بيعصي ربنا بالفلوس دي انا مش هديله، انا لن اعينه على المعصيه. لا، مش بتاعتك انت، اعملي الخير مع ابوكي والواجب اللي عليكي وهو يتحمل مسؤوليته. وزي ما قلت لك في اول الجواب يا امة الله، تقدري بالكلمه اللينه الهادئه تدعوي وتوعظيه وتوجهيه الى ان يتوب الى الله من هذه المعصيه. تقدري توجهي المال في صورة عينية، في صورة مادية، في صورة منفعة، بحيث تقللي فرصة ان هو يبقى في ايده فلوس يجيب بقى سجاير. لكن ان عجزت عن هذا او ذاك لا تمتنعي عن فعل الخير الذي تفعلينه، واعطي ابيك ولا وزر عليك فيما يفعل. وارجو الله عز وجل الا يحرمنا واياكم اجر البر بابائنا وامهاتنا. مشاهدي الكرام، من رسائل SMS اللي وصلت لنا، اختي بتسأل بتقول دم الحيض نزل علي قبل موعده، لكن كان بنفس مواصفات دم الحيض، كنت مريضة جدا في هذا الوقت، وبالتالي استمريت طول فترة نزول الدم اللي كانت طبعا اكتر من وقت الحيض من غير صلاة. هل اعيد الصلاة دي ولا لا؟ خلي بالك اختي السائلة، انت اللي حددت الجواب مش انا. كلمة ان كان بنفس مواصفات دم الحيض، يبقى انا هنا هرفع الراية واقول لك ليس عليك اداء، ليس عليك قضاء اي صلاة. خلاص، ليس عليك قضاء اي صلاة ما دمت حددت ان الدم هو نفس مواصفات دم الحيض. خلاص، اما لو كان الامر فيه خلل كنا هنقول ما كان قبل موعدها، موعد الحيضة، يبقى ده استحاضة ويجب عليك إعادة هذه الأوقات. لكن بما أنك قلتي أنه هو نفس المواصفات، يبقى لا شيء عليك. وأسأل الله أن يمن عليك وعلينا والمسلمين أجمعين بالعفو والعافية والشفاء العاجل إن شاء الله. معنا اتصال. مرحبا. مرحبا، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبا أحمد.
شيخنا الجليل، كان ليا سؤال عند حضرتك.
اتفضل يا حبيبي. مرحبا.
حضرتك، انا من 5 سنين كده كنت اشتريت شقه وكنت انوي ان انا ابيعها عشان اجيب شقه ثانيه اصغر حجما منها يعني. فبعدين ما بعتهاش و حاليا بوضب عشان اقعد فيها انا واولادي. فالفتره اللي انا كنت ناوي فيها ان انا ابيعها يعني كانت مش استثمار، كانت مجرد ان انا ابيعها واجيب حاجه باقل منها والمبلغ المتبقي اعمل بيه اي شيء للاولاد يعني. فهل الفتره دي بيكون عليها زكاه؟
حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
يعني وانا مش عارف الفتره دي قد ايه، سنتين ثلاث سنين لسه ما اعرفش الفتره كلها قد ايه يعني.
تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر يا ابو احمد. حاضر. ابو احمد بيشترى الشقه في نيته ان هو هيستثمرها عشان يجيب شقه اقل شويه والباقي يمشي اموره بيه. طبعا بالنيه دي يوم ما هيبيعها وجب عليه الزكاه. هو تغيرت الامور بالنسبه له، ما باعش وهو الان بيجهزها للسكنه ويقيم فيها. فهل عليها فيما مضى زكاه؟ يا ابا احمد ليس عليك فيها زكاه. ليس عليك فيها زكاه. انت نويت الاستثمار لكن لم تنفذ الاستثمار. وبالتالي هي شقة للسكنة، والسكنة المسكن والمركب لا زكاة فيه. المسكن والمركب لا زكاة فيهما، والله تعالى اعلى واعلم. اخونا الكريم سافر لاحد البلاد بيقول بعت فلوس لابويا، بعد سنتين ابويا اشترى ارض مباني ثم ارض اخ بيني وبين اخي شركة ولم يخرج اي زكاة مطلقا. مش قادر افهم السؤال من اخونا الكريم، لكن على قد ما هفهم وارجو انه يعذرنا. ابوك تصرف في المال واشترى الارض وعمل شركة بينك وبين اخوك، انت ما خرجش زكاة. انت تشوف الارض اللي انت جبتوها ديت هل هي ارض للسكنة ولا ارض للاستثمار، وتحسب ابوك عملها امتى، مبلغها كام، وضعها ايه، فات عليها الحول ولا لا، حسب الشروط اللي موجودة. تحدد كلامك اولا عشان تسمع الجواب الصحيح وفيها الزكاة وانت مسؤول عنها. يعني ابوك كونه ما خرجش الزكاة لا يعفيك انت يا ولدي من المسؤولية. اتصل على اخيك اللي هو اصبح شريك معاك في هذه الارض وشوف العملية ماشية ازاي وامورك وصلت لغاية فين. ويعني لو بعتلنا رسالة تانية هنقول لك الاجابة بالتفصيل ايه اللي واجب عليك ان شاء الرحمن الرحيم. الاخت بتقول يا شيخ عايزة اعرف طريقة اسير عليها في حفظ القرآن في البيت. بارك الله فيك. امين. القرآن لازم يتلقى على يد قارئ، ولازم يسمعنا قارئ عشان يقول قراءتنا صحيحة ولا لا. يبقى لازم يكون لي يا شيخ اصح التلاوة عليه ويسمعني ويقول لي قراءتك صحيحة. في عوامل مساعدة بعد كده، يعني احنا ممكن المصحف المعلم نسمعه ونردد معاه، هذا جائز. بس في الاصل لازم نتيقن يا بنتي ان احنا بنقرأ قراءة صحيحة، سواء بقى في البيت، سواء في المسجد، سواء في مكان من أماكن تعليم القرآن والقراءات. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم حفظ كتابه. لكن القرآن مش قراءة جرنان. ربنا يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فإذا أنت صحيت التلاوة وطمنتي أن قراءتك صحيحة على يد قارئ أو شيخ، يبقى المرحلة الثانية في البيت نقدر نرسم لك المنهج ويبقى كلامنا مظبوط. لكن الاساس انت مسؤوله امام الله عن حسن التلاوه وان يجيز تلاوتك شيخ او شيخه ممن اتصل سندهما برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عندك التلاوه الصحيحه يا بنتي اجعلي لنفسك كل يوم قدر معين على قد امكانياتك، ايه 2 5 10 100. طبعا دي بتختلف من شخص لاخر حسب الوقت والظروف والاحوال والقدره العقليه الى اخره. الجزء اللي انت هتقرايه كل يوم او تحفظيه كل يوم يا ريت تصلي بيه، يا ريت تصلي بيه النوافل. فده من اهم الاسباب اللي يجعل القران موصول في صدرك ويجعل الحفظ عندك متين إن شاء الرحمن الرحيم. الأمر الثاني إن الجزء الماضي اللي حفظتيه من أسبوع واثنين وشهر لازم تجعلي ليكي كل يوم ورد تقرأي في هذا الماضي، بحيث إنه ما يعديش أسبوع أو عشر أيام إلا وكل اللي أنت سبق حفظه قرأتيه. هذا التعهد للقرآن إن شاء الله من أهم أسباب للمراجعة دي، من أهم أسباب تثبيت القرآن في قلوبنا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعله جلاء همنا وغمنا وحزننا ونور أبصارنا وبصائرنا، وأن يذكرنا من القرآن ما نسينا، وأن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا، وأن يجعله لنا حجة إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند النزع من الآمنين، واجعلنا به في قبورنا من السعداء، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكات فيها مفتاح.